بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مع الدرس 19 من تفسير سورة قاف، والآيات التي معنا هي قوله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. بعد أن نقل الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة قول المكذبين بالبعث بعد الموت، ثم ذكر عظيم قدرته بخلق السماوات، ثم أتبعها بخلق الأرض وما بينهما، ثم ذكر الأمم المكذبة ومصيرهم، ثم ذكر بعد ذلك مراحل خلق الإنسان، ثم نقلنا إلى يوم القيامة وذكر فيها من المشاهد والأهوال العظام، وذكر أهل الجنة وأهل النار وما استحق دخول كل فريق منهما. بعد ذلك في هذه الآيات التي معنا يبين الله سبحانه وتعالى ومدللا على إثبات البعث بعد الموت، وذكر بأن الأمم السابقة ليست أمما قليلة أهلكها بدليل قوله وكم. وكم إذا وردت في القرآن تعني الكثرة، تقول لإنسان كم أعطيتك وأعطيتك، من كثرة ما أعطيته لن تحصي ما أعطيته، فكم هنا للكثرة. قال وكم أهلكنا، أي القرون والأمم التي عاقبها الله سبحانه وتعالى وأهلكها كثيرة جدا فلا تحصى. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكذلك هنا يقول وكم أهلكنا قبلهم، أي قبل قريش الذين كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وكفروا برسالته وكفروا بالبعث بعد الموت، فيوبخهم الله سبحانه وتعالى ويزجرهم ويهددهم، فهذه فيها تهديد وفيها وعيد شديد لهم ولأمثالهم ولمن سار على طريقتهم. فقال وكم أهلكنا قبلهم من قرن. وكذلك من فوائد هذه الآية أن الخطيب أو الإمام أو الداعية يشرع له ويستحب أن يزجر أهل المعاصي بالوعيد وبالتهديد وبذكر ما يخوفهم بالله سبحانه وتعالى، ودليل ذلك أن هذه الآية فيها تهديد ووعيد وتبكيت وتوبيخ وتقريع بالكفار الذين ما اتعظوا من الأمم السابقة التي أهلكهم الله سبحانه وتعالى. قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن، والقرن هم الفئة والجماعة من الناس الذين اقترنوا في زمان واحد، أي الجماعة من الناس في الزمان الواحد يسمون قرنا. وذكر العلماء بأن القرن هو 100 عام، وقد يزيد وقد ينقص، فإن القرن الذي كان فيه نوح عليه السلام عاش فيهم 950 سنة، فهذا يعتبر قرن، فقد يزيد وقد ينقص. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا يشترط أن يكون القرن تماما 100 عام. قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، أي هذه القرون والأمم السابقة التي أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالمقاييس المادية والدنيوية من حيث القوة والعدة والعدد والإمكانيات والبناء والقدرات التي كانت لديهم، من حيث هذه المقاييس الأمم السابقة أقوى منهم، بل كانت لديها بالإضافة إلى القوة من البطش الشديد، أي من الطغيان ومن الظلم وسفك الدماء والاعتداء على الآخرين، ومن الأمم الضعيفة. قال بطشا، وهذا فيه إشارة إلى أن الأمم أو القوى أو الإنسان مهما أصبح قويا ومهما أصبح غنيا ومهما أصبح جبارا ومهما أصبح متكبرا، فإنه سيأتي اليوم الذي يصبح فيه ضعيفا ويصبح فيه إلى زوال، كما بين الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال عز وجل مبينا لنا أهمية الاعتبار والنظر إلى أحوال الأمم السابقة التي أهلكها الله سبحانه وتعالى، قال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. لذلك هنا قال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. أي هؤلاء الأمم السابقة الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى ذكر لنا من أحوالهم وصفا عظيما كبيرا فيه إشارة إلى أنهم وصلوا إلى مرحلة من التمكن ومن القوة ومن الطواف والسير في الأرض ما جعلهم يجولون ويصولون في الأرض طولا وعرضا شرقا وغربا. قال: هم أشد منهم بطشا فنقبوا. التنقيب هو البحث عن الأمر الغير ظاهر والغير مشاهد، يقال تنقيب عن البترول تحت الأرض وتنقيب عن الفحم تحت الأرض. فالتنقيب هو أن يبحث الإنسان عن أمر لا يرى وغير ظاهر، هذا من حيث الأمر المحسوس. أما هذا الوصف الذي وصفهم الله سبحانه وتعالى به قال: فنقبوا في البلاد، أي ساروا وطافوا إما طلبا للرزق والتجارة والعمران والبنيان، فبنوا الأبراج والمنتجعات وزرعوا الزروع وأجروا الأنهار ووصلوا إلى ما وصلوا إليه من التكنولوجيا والتقنيات، وإما أنهم نقبوا في البلاد أي شقوا الدول حتى استحوذوا عليها وسيطروا على جميع الدول وجميع البقاع حتى صاروا هم القوة العظمى في زمانهم. قال: فنقبوا في البلاد، وفي قراءة أخرى فنقبوا، وفي قراءة ثالثة فنقبوا، وفي قراءة رابعة تعطي معنى آخر فنقبوا في البلاد. أي هنا الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه يتحدى كفار قريش، يقول لهم: فنقبوا أنتم في البلاد، ابحثوا لكم عن ملجأ ومكان تفرون منه وتهربون إليه إذا نزلت عقوبة الله سبحانه وتعالى عليكم. قال: فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ فلا محيص لا للأقوام السابقة الذين فعلوا ما فعلوا من الظلم والفساد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فهؤلاء الأمم الذين فعلوا ما فعلوا هل من محيص؟ لا محيص ولا مهرب ولا مفر ولا ملجأ لهم. لذلك من فوائد هذه الآية فيها وعيد وزجر وتهديد لهؤلاء الذين لم يتعظوا بالأمم السابقة، وفيها تأييس لهم بأنهم مهما علوتم ومهما ارتفعتم فإنكم ستقعون، وفيها حث للمؤمنين بعدم اليأس والقنوط، لأنه مهما علت كلمة الباطل فإنها إلى زوال واضمحلال. ثم يبين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بقوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قال: إن في ذلك لذكرى. إن في ذلك لذكرى أي إن في عبر وأخبار الأقوام الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى لذكرى وعبرى لكم أنتم أيها الكفار ولمن جاء بعدكم. قال: إن في ذلك لذكرى. وقد تكون إن في ذلك أي اسم الإشارة، ذلك أي للبعيد. إن في ذلك هذه العبر وهذا القرآن وهذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة وفي غيرها لذكرى، أي تذكرة وعبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة طرق ووسائل من طرق الاعتبار والانتفاع والاتعاظ. الطريق الأول لمن كان له قلب حي أو ألقى السمع أي أصغى بسمعه هذه الطريق الثاني وهو شهيد أي حاضر. هذه ثلاثة طرق. لذلك يقول ابن القيم حتى يتحقق أثر الانتفاع من القرآن لابد أن يكون هنالك مؤثر وهو القرآن، ومكان يقع فيه هذا القرآن يحمل هذا التأثير وهو القلب، القلب الحي، وشرط وهو الإصغاء، ومانع لابد أن يسلب عن هذه الأحوال وهو أن لا ينشغل القلب بالشواغل التي تصرفه عن الانتفاع وعن الاستماع لهذا القرآن. فإذا المؤثر هو القرآن، والقلب هو الذي يتأثر بالقرآن، والشرط هو الإصغاء، والمانع هو خلو القلب من الشواغل. إذا تحققت هذه الأمور الأربعة قال إن في ذلك لذكرى، سيتذكر هذا الإنسان ويتأثر ويتعظ بهذه الموعظة. قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ذكي فطن واعي حي أو ألقى السمع. ما معنى ألقى السمع؟ أي كأنه أصغى بسمعه بقوة حتى لا يسمع إلا هذه الموعظة. وهنالك سمع واستماع وإنصات وإصغاء، وهذه كلها مراتب أعلاها الإصغاء والإنصات، كما قال سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالاستماع مرتبة أعلى من مجرد السمع. هنا قال أو ألقى السمع، أي كأنه دفع وألقى بسمعه بقوة إلى هذه الموعظة. قال أو ألقى السمع وهو شهيد. وهو شهيد أي حاضر، والحضور هنا حضور حسي وحضور معنوي. الحضور الحسي كهذا الحضور. لذلك هنا فائدة مهمة، الإنسان لا ينتفع من المجالس ومن الدروس ومن العلم ومن المواعظ إذا غاب عنها كالذي يحضر. كثير من الناس تقول له هنا درس وهذه خطبة وهذه فائدة وهذه تذكرة، يقول لك في الانترنت كل شيء موجود، الآن أسمع هذا الدرس في الانترنت. الإنسان إذا لم يحضر، لأن كما في عند أهل التنمية البشرية الذين يدربون في هذا المجال هنالك شيء يسمونه لغة الجسد، هذه الحركات، والإنسان إذا يكون في المجال المنظور أو المشاهد يكون التأثير أكثر من أنك فقط تسمع دون أن ترى. فالسماع مع الرؤية مع الحركات تكون لها تأثير ووقع أكثر، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أي حاضر. هذه أعلى مراتب الانتفاع من المواعظ. قال وهو شهيد أي حاضر القلب، خالي من الشواغل من الدنيا ومن الأموال وغيرها، لابد أن يفرغ قلبه، لأن القلب لا يمكن أن تجتمع فيه الدنيا والآخرة، فتتزاحم الدنيا مع الآخرة، أيهما تطغى تطرد الأخرى. لابد أن يكون للقلب انشغال بأمر الآخرة حتى لا يكون هنالك انشغال بأمر الدنيا. قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لأنه الذي يخلق هذه المخلوقات العظيمة قادر على أن يعيد من مات بعد الخلق، كما قال تعالى ولم يعي بخلقهن. فذكر هنا ثلاثة أنواع من المخلوقات العظيمة، قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. السماوات هي مخلوقات عظيمة، سبع سماوات طباقة بين سماء وسماء 500 عام، وكلما ارتفعت كلما انتقلت إلى السماء الأخرى تزداد عظمة المخلوقات بين السماء والسماء الأخرى. وكذلك الأرض خلقها في ستة أيام هذه المخلوقات العظيمة. فاليهود كما ينقل قتادة قالوا إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، لعنهم الله ورد الله عليهم، قال وما مسنا من لغوب. وهذا الخلق ابتدأ يوم الأحد، فخلق الله سبحانه وتعالى الأرض في يومين، ثم خلق ما تحتاج إليه الأرض من الجبال ومن الزروع ومن الثمار، وذللها ويسرها وجعل فيها السبل في يومين، فهذه أربعة أيام. وخلق السماوات في يومين، كما قال سبحانه وتعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. هذه الأربعة أيام هنا بضمنها اليومين الأوليين التي هي فيها خلق الأرض، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. فهذه ستة أيام، وهذه المخلوقات مخلوقات عظيمة، خلق الله سبحانه وتعالى مليارات المجرات، وهذه الأرض هي جزء من مجرة تسمى مجرة درب التبانة، يعني الأرض جزء من درب التبانة التي هي في عالم فيه مليارات المجرات. انظروا إلى هذا الخلق العظيم، والله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق هذه المخلوقات العظيمة بكلمة كن، بلمح البصر، بأقل ما يعرف من زمان، ولكن الله سبحانه وتعالى كما قال: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فله بذلك حكم وعبر، منها أن يعلمنا الرفق والتأني والتدرج والحكمة والتثبت والصبر، وكذلك لنرى أثر أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى: الحكيم والصبور والحليم، كما خلق آدم بمراحل ليرى الملائكة ويتعلموا من علم الله سبحانه وتعالى وليعظموا قدرة الله عز وجل وعلمه بمراحل خلق آدم، كذلك خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض بهذه الفترة حتى ينعكس ذلك ويظهر أثر ذلك علينا، فيتجلى أثر اسم الله سبحانه وتعالى الحكيم، وحتى لا يستعجل الإنسان. لذلك من أعظم فوائد هذه الآية أن على الإنسان أن لا يتعجل ولا يستعجل، لذلك قيل: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وفي الاستعجال الندامة. ولذلك لا بد للعبد أن يتأنى، إذا بدأ بطلب العلم فلا يستعجل ويأخذ العلم مرة واحدة، وإذا بدأ بالبنيان، وإذا بدأ بمشروع تجاري، وإذا بدأ بأمر معين فلا يستعجل، فعليه التأني والتريث والتثبت، وإلا ضاع هذا جملة واحدة. فهذه فائدة عظيمة من فوائد هذه الآية، هي أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات والأرض مرة واحدة، وإلا كيف يتجلى للمخلوقات ويظهر عظيم قدرته وحكمته وحلمه والتثبت والصبر. هذا هو الحكمة من خلق هذه الأشياء بوقت وبزمان. وكما ذكرنا خلقت يوم الأحد إلى يوم الجمعة، لذلك اليهود يقولون استراح يوم السبت، ولذلك عند اليهود يسبتون أي يستريحون يوم السبت بهذه الأقوال. لكن الله سبحانه وتعالى قال: وما مسنا من لغوب، واللغوب هو أدنى مراحل النصب أو الإعياء أو التعب، لأن الإنسان إذا بذل طاقة وجهدا وعملا ما يحتاج إلى جهد وطاقة فإنه يصاب نتيجة لذلك بإرهاق أو تعب أو نصب أو إعياء. فالله سبحانه وتعالى نفع عن نفسه ذلك، لأنه قادر على أن يخلق هذه المخلوقات بلحظة، ولكن هم دائما يطعنون بالذات الإلهية وينتقصون من الله سبحانه وتعالى كما انتقصوا من الأنبياء. فقال عز وجل: وما مسنا من لغوب، وكما في موضع آخر قال: ولم يعي بخلقهن، أي ما أثر ذلك على الله سبحانه وتعالى، لا يؤثر إطلاقا، لأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هو الحي القيوم، هو القدير، هو العزيز، هو الجبار، هو المنتقم. فهذه صفات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصيبه أدنى شيء من النصب أو من التعب أو من اللغو.